رأيت المروءة تاجا جميلا يزين الفعال وظلا قليلا يزول عن المرء أخلاقه وتهبى محاسنه أن تزولا.
هي النبل والفضل والمكرمات تسبي ذوي الفضل جيلا فجيلا وما المرء إلا بأخلاقه وما المرء إلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج فقه المروءات. أتحدث وإياكم سويا مع فضيلة الشيخ الدكتور ضيفنا العزيز الدكتور محمد إبراهيم الحمد، وإن شاء الله سيكون هذا اللقاء استكمالا للحلقة الماضية. ونرحب بضيفنا الكريم، حياك الله شيخنا.
حياكم الله.
أهلا ومرحبا.
يا مرحبا بكم وبالأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
الله. تحدثنا في اللقاء الماضي عن وفاء الإخوان، وهذا موضوع قرأنا فيه أنه يطول، فالأمر راجع لك دكتورنا، هل تريد أن نسترسل أو نرجعه إلى حلقة منفصلة لوحدها؟
نحن وعدنا المشاهدين
من الوفاء يعني
بأننا سنتحدث عن الوفاء.
نعم.
ومن الوفاء أن نكمله.
جميل.
ومن الوفاء أن نستتم الحديث عن الوفاء.
جميل.
ولعلنا نجمع بين القولين بأن نفصل الحديث عن الوفاء في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى
بإذن الله،
لأن نخشى أن نبخس هذا الموضوع حقه ونحن بأمس الحاجة إلى الحديث عن مثل هذا الموضوع وعن دقائقه وعن خفاياه وعن التقصير فيه وعن بعض صور التقصير وصور الوفاء.
جميل.
فهو يستحق في الحقيقة حلقة كاملة
بإذن الله. إذا نرجع موضوع وفاء للإخوان إلى حلقة إن شاء الله لوحده. نعم. نستوفي كل حقوق
يعني الوفاء عموما يعني. نعم.
بإذن الله. إذا تعال ندخل في موضوع جديد، قضاء حوائج الناس، هذه المقومة للمروءة، كيف يكون الإنسان متمثلا بها؟
قضاء حوائج الناس هو خصلة من خصال المروءة، وهو مقوم من أعظم مقوماتها، بل هو شعبة من شعب الإيمان.
جميل.
وخصلة عظيمة من خصال الخير. وهذه الخصلة العظيمة لها نصيب حظ كبير في الشرع. ولهذا يقول محمد بن واسع أحد السلف، قل لأن أقضي حاجة أخي لي أحب إلي من أن أعتكف سنة. وقضاء الحوائج الحقيقة هو صورة من صور البر ومن صور الإحسان، ويجمع خصالا كثيرة من خصال الخير، ولهذا حق له أن يعد مقوما من مقومات المروءة. فما الذي يحدو إلى قضاء حوائج الناس؟ الرحمة، والرحمة من خصال المروءة، من خصال الخير. ما الذي يحدو إليه؟ الكرم، والكرم بأنواعه، هذا لأن قضاء حوائج الناس قد يستدعي كرما بالمال أو كرما بالوقت أو كرما بالعلم أو كرما بالجاه أو كرما بالنوم
أو بالجهد
أو بالجهد.
نعم.
أي نعم. فهذه الخصال كلها من خصال المروءة. فقضاء حوائج الناس والصبر على قضاء هذه الحوائج، والصبر حتى على المعروف، وأنت تقدم المعروف الخالص قد يأتيك من يكدره عليك حتى ممن تحسن إليه. لأن من الناس من هو أخرق، لا يحسن التصرف ولا يحسن الشكر، فصاحب المروءة لابد أن يتصدق بشيء من عرضه إذا تصدى لقضاء حوائج الناس.
نعم.
وليعلم أن الله في عونه ما كان في عون أخيه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. لهذا انظر لأول حديث، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وانظر الفقرة التي بعدها: ومن فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. شوف هنا تنفيس وهنا تفريج، وبعض الناس يظن أنهما مترادفان. التنفيس أن تأتي لحاجة من حوائجها كربة من كربه فتعينه على شيء منها.
جميل.
قد يكون مدينا بمبلغ من المال فتنفس عنه بأن تسدد عنه المال الحال أو تسدد عنه بعض المال.
جميل.
هذا تنفيس، لكن التفريج أن تزيلها بالكلية. فمن هنا كان قضاء حوائج الناس خصلة من خصال مراه، ولهذا من الذي يقوم به؟ لا يقوم به إلا الصبارون، لا يقوم به إلا الأكفياء من الرجال. ولهذا كانوا في الجاهلية يقولون فلان هو السيد المعمم. من هو السيد المعمم؟ يقولون الذي جميع جنايات القبيلة معصوبة بعمامته.
الله أكبر.
يأتيه من يحتاج للجاه، من يحتاج للمال، من يحتاج للمواساة وللكلمة. لأنك حين تأتي إنسان وقد وأنت مليء بالهم والغم فيفرج عنك بأن يذكر بعض من مرت به مثل حالك وأنها تنفست، ويقيس لك الأشباه بالأشباه والنظائر بالنظائر، ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة. انظر سمي ذي مروءة، يسليك أو يشكيك أو يتوجعه. إذا توجع لك أنت شعرت بأنك وإياه سواء.
جميل.
فإذا قضاء الحوائج والتي يقوم بها من هم في الجمعيات الخيرية، ممن يغيثون الملهوفين، ممن يسدون للناس أي جميل من الأطباء المحتسبين، ممن يعالجون المرضى حسبة، كل هؤلاء ممن يقومون بحوائج الناس. بل الموظف الذي يقوم بالعمل الرسمي الذي يأخذ عليه المال المقابل، إذا احتسب الأجر عند الله وقام بعمله بإخلاص وبنفس طيبة وباستشعار المسؤولية، هو في الحقيقة ممن يقضي حوائج الناس، يكون مثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ عليه أجرها.
نعم.
ومن هنا كانت هذه الخصلة من مقومات صاحب المروءة. إذ كيف يليق أن يكون بصاحب أن يكون إنسان ذا مروءة وهو لا يفكر إلا بنفسه؟
سبحان الله.
وكما تعلمون كما أشرتم سابقا، هي المروءة مقومات وهي درجات.
نعم.
فإن استطعت أن تأخذ منها ما تستطيع فخذ.
جميل.
وليس على بابها حاجب، فليس على الفضل والمكرمات إذا جئتها حاجب يحجبك.
هذه قضاء الحوائج بالنسبة للناس، هل أنتظر الناس تأتيني حتى أقضي حاجتها أم أسأل عنها؟
هي تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص.
أم هذه درجة من درجات المروءة؟
هي درجة، ولهذا لما تكلموا عن السخاء ولعل الحديث يأتي عنه.
نعم.
يعني الناس قالوا تفاضلون في المروءة بقدر سرعتهم للبذل والعطاء.
جميل.
لكن الحكمة تقتضي أحيانا أن تسأل بعض الناس عن حاجته، بل الحكمة أن تتحرى وتتلمس. قد يكون إنسانا عفيفا، قد يكون إنسانا ذا مروءة، وقد يكون إنسانا ذا هيئة، قد يكون إنسان له مكانة عند الناس وله قدر، وقد يكون هو ممن يقضي حوائج الناس وله حوائج متكسرة في قلبه. يمنعه الحياء، تمنعه المروءة أن يسأل. فمن المروءة أن تتلمس حاجاته وأن تقضيها وإن لم يعلم. وبعض الناس لا، لو سألته هل لك من حاجة لربما أعطاك حاجته وغير حاجته. وبعض الناس إذا سألك من دون أن تتحرى، وبعض الناس لابد أن تتحرى.
نعم.
إذن هي تختلف باختلاف الأحوال وباختلاف الأشخاص، فليست هي على درجة واحدة.
ذكرت.
لكن يبقى الدافع والأريحية وشهامة الخاطر التي تدفع الإنسان إلى نفع الناس وتدخله في قبيل ذوي المروءة.
دكتور، ذكرتني بموقف. كان رجل مع زوجته في بيته، فطرق عليه الباب صديقه فأراد منه شيئا من المال، فذهب وأتى بالمال وأعطاه إياه، فذهب الصديق، لكن هذا الرجل بكى. فقالت الزوجة: تبكي؟ لما أعطيته إذا أنت تريد أن تبكي؟ فوالله ما بكيت أني أعطيته، لكني بكيت أنه تركته يحتاج حتى جاءني، ولو أني تفحصت حاله ما كان هذا الذي
هذه درجة من درجات المروءة. ولهذا أصحاب المروءات يتلهفون إذا لم يقدروا على قضاء حاجات الناس. يقول الشافعي رحمه الله: يا لهف نفسي على مال أفرقه على المقلين من أهل المروءات، إن اعتذاري لمن قد جاء يسألني ما ليس عندي لمن إحدى المصيبات. يعدها مصيبة. وابن عباس رضي الله عنهما يقول: ثلاثة لا أكافئهم، رجل بدأني بالسلام، انظر أصحاب المروءة كل شيء يكفيهم، ورجل وسع لي في المجلس. يوسع لك أنت ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت صاحب العلم، يستكثر عليك، لكن ابن عباس يستكثر القليل معروف الناس، وهذه من خصال المروءة.
نعم.
ورجل تخطى الرقاب إلي إرادة التسليم علي. أما الرابع فلا يكافئه عني إلا الله. قيل من هو؟ قال: رجل نزلت به نازلة فبات ليلته يفكر بمن ينزلها، فرآني أهلا لحاجته فأنزلها بي.
الله.
ثم أنشد: إذا طارقات الهم ضاجعت الفتى وأعمل فكر الليل والليل عاكر، وباكرني في حاجة لم يجد بها سواي ولا من نكبة الدهر ناصر، فرجت بمالي همه من مقامه وزايله هم طروق مسامر، وكان له فضل علي بظنه بي الخير إني للذي ظن شاكر.
الله.
انقلب المشكور شاكرا.
سبحان الله. فعلا الإنسان حينما ينظر مثل هذه المواقف يجد أن خير الله سبحانه وتعالى عليه كثير، والنعم عليه كثير، ولا يوفيها حقها. نعم. هل في إضافة تريد أن تقول؟
لا، على كلامك أيضا في كلمة لخالد بن صفوان يقول: إن حوائج الناس نعمة من الله فلا تملوها.
نعم.
فيوشك إذا مللت من هذه النعمة أن تسلب منك. واحمد الله أن جعلك اليد العليا، كما قال أيضا الشافعي يقول: اشكر فضائل صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات. لا تمنعن يد المعروف من أحد ما دمت مقتدر فالسعد تاراته. واشكر فضائل صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجاته. من شكر هذه النعمة أن تعطي الناس، ثم الجزاء من جنس العمل، إذا أسعدتهم أسعدك الله.
نعم.
إذا أحسنت إليهم أحسن الله إليك، وأحسن كما أحسن الله إليك. قالها لمن؟ لقارون، أصحاب قارون لقارون لما لم يحسن وقال هذا من عندي، إنما أتيت على علم من عندي.
نعم.
سلبت من هذه النعمة.
صحيح، في لحظة.
نعم.
التودد إلى الناس والتواضع لهم، هل هذه من المروءة؟
أي نعم، لا شك أن التودد للناس هذا له ارتباط وثيق بالمروءة، لأن صاحب المروءة يتألف، ومضى في المقدمة أن المروءة التألف والتظرف.
جميل.
والتنظف وترك التكلف.
جميل.
فمن المروءة التودد للناس ومداراتهم، بل عدى بعضهم نصف العقل، مداراة الناس والتودد إليهم نصف العقل. أنت تودد إليهم بالكلمة الطيبة، بالدعاء، بإجابتهم بمناسباتهم، بمواساتهم في مصائبهم، بالكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة صدقة، كلمة الطيبة، البعد عن الكلمة الموحشة المغيرة للصدور، بالتواضع لهم. ولهذا العقلاء يتوددون إلى الناس، وذوي المروءات هذا هو دأبهم وديدنهم. أما من ليس في قبيل هؤلاء فإنه لا يبالي، لا يبالي غضب الناس أو لم يغضبوا بحق أو بباطل، لا يبالي أخسر قريبا أو صديقا، لا يبالي. أما صاحب المروءة فإنه يحافظ عليهم، ولهذا قيل: أبخل الناس من بخل بالسلام. وأيضا يقول: أعجز الناس من عجز عن استبقاء ود الإخوان، وأعجز منهم من استبقاهم ثم فرط بهم. العاقل هو من يتقرب إلى الناس، يتودد، يتلطف، فإن كان عالما أو داعية أو محسنا أو آمرا أو ناهيا أو سيدا مطاعا أو أميرا انجذبت إليه القلوب، لأنه يتودد، يشعر أنه منهم وفيهم. أما إذا نفروا منه، وكما قال تعالى: فبما رحمة لينت لهم.
جميل.
بأي شيء؟ بالتودد، بالتلطف. كان لا يواجه بالعتاب عليه الصلاة والسلام، كان يعرف بعضه ويعرض عن بعض، فهذه من خصال. ولهذا يقول الأحنف وهو سيد من سادات المروءة: لو جلست إلى 100 لأحببت أن ألتمس رضا كل واحد منهم.
الله أكبر. لماذا؟
لمروءته الكاملة في نفسه، لمحبته للناس، لسعة قلبه. بعض الناس قلبه واسع.
لو تودد الإنسان لرئيسه مثلا، لرئيسه أو لمحكوم أو عفوا أو حاكمه، أو هل هذا يعتبر من التودد؟
هو من التودد، لكن قد يكون لمصلحة. ولكن ما نقول لا تتودد، تودد واحصل على مصالحك، ويقولون إذا لم تغلب فاغلب. لكن أيضا جميل أن تتودد إلى من هم دونك، إلى من هم معك. وإلا إذا كان رئيسك، هل من الحكمة أنك تأتي بجفاء وتقابله بعبوس وتقطي بجبين وكرف عرنين وتقول أنا والله لا أتذلل له؟ لا يا أخي، ليس هذا من المروءة. من المروءة أن تحترم من فوقك، وأن تحترم أستاذك، وأن تحترم مديرك بحدود اللياقة. والناس بين طرفي نقيض، إما إنسان يتملق التملق المزري المنقص له الحاط من قيمته، أو تجد الجفاء بحجة أنني لا أتودد له، تجده يجفو. لا، والأخلاق غالبا ما تكون وسط بين الرذيلتين، الأخلاق المحمودة. يضطرد عنده التودد قدر المستطاع، ومهما تودد سيقصر وسيفهم خطأ.
إرضاء الناس غاية لا تكفي.
ولهذا لما قال حاتم الأصم، لما وفد على الإمام أحمد، أو أحمد الإمام أحمد أتى إليه، شوف الإمام العالم أحمد بن حنبل أتى الحاتم الأصم، وهو أقل منه بكثير بالعلم، لكن الإمام أحمد من أهل العلم ومن أهل المروءات.
نعم،
لو ألف في مروءاته الكتب لكان جديرا بذلك.
نعم،
لما أتى الحاتم الأصم بعد أن ألطفه قال يا حاتم كيف السلامة من الناس؟
نعم،
أحمد بن حنبل الذي يعطيهم ولا يسألهم، قال أن تعطيهم ولا تسألهم، وأن لا تؤذيهم، وأن تصبر على أذاهم.
نعم،
قال يا محمد إنها لصعبة. قال وليتك تسلم، وليتك تسلم
حتى لو فعل هذا،
حتى لو فعلت. لكن طيب إذا ما فعلت؟ ولهذا يقول ابن وردي ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس جبل. لكن التودد مع أنك تسعد الناس وفي الحقيقة تسعد نفسك، وتبعد عنها العداوات، تبعد عنها الشرور والمشاحنات. فإذا حبوك أعطوك ما تريد، إذا شفعت قبلوا شفاعتك، إذا رأوك سروا بك، وهذا السرور يرجع عليك. لكن الذي يخاشن، الذي يخاشن الناس والذي لا يتلطف معهم، هو في إشكال وفي تعب. ولهذا كلمة لأبي حازم يقول سيء الخلق هو من نفسه في شقاء، وأهله منه في عذاب. يقول حتى إن دابته لا تنفر منه، وإن هرته لا تفر عنه. هذا صحيح، شيء مشاهد، حتى البهائم تدرك هذا.
كيف؟
يعني أذكر لك قصة مرت بي في أحد الأيام. كنت في زيارة لأحد السجون الكبيرة، أريد أن ألقي كلمة، وزرت السجن في أيام متتابعة. فلاحظت ملاحظة غريبة، فيه هرة في السجن تتجول ما بين العنابر، وفيه من المساجين منهم بالسجن الانفرادي، يكون في غرفة يعني مترين في ثلاثة أمتار وحدة، ومجموعة منهم هكذا. وكان فيه هرة رأيتها أكثر من مرة تمشي ما بين الغرف ولا تبالي بأحد، لأنه لا أحد يبالي بها من هؤلاء.
جميل.
ولاحظت أكثر من مرة أنها تمر ثم تتوقف عند غرفة رجل كبير في السن، عمره يقرب من 60 عاما.
نعم.
فلفت انتباهي هذا المشهد، وذكرت كلمة أبي حازم.
نعم.
كيف تتعدى هؤلاء ثم تقف عند هذا؟ فأتيت وإذا به يلاعبها ملاعبة الأب لطفله، يحرك يده ثم ترفع يديها، ثم ينزل يده فتنزل يديها.
سبحان الله.
وإذا به يلطفها ويضع يده عليها ويعطيها بقية الطعام من اللحم أو من الحليب، فكانت تترك هؤلاء وتأتي إليه. وعند أصحاب الإبل يعرفون كيف تقرب منه وكيف تأتي إليه. أما الذي ينهارها ويكهرها فإنها تنفر منه. فالنفوس سبحان الله جبلت على محبة من يحسن إليها ومن يتودد.
نعم.
فالتودد الحقيقة هذا من خصال المروءة، ومن ما يحكمه الفضلاء الأذكياء الذين يكسبون الناس بالإشارة، باللمحة، بالكلمة الموحية، بالعطية، بالشكر، بأي شيء. هذا هو العاقل الذي يتودد إلى الناس.
نعم. المروءة مع يعني الرجل مع أهل بيته، هل هذه أو عفوا المودة أو التودد مع أهل بيته، هل هذه من المروءة؟
يقول عليه الصلاة والسلام: خيركم، الخيرية عامة، خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي.
جميل.
ولا شك بل هم أولى الناس، الذي لا يجد سعادته وأنسه وتودده في قعر بيته وبين أولاده فأين يجدها؟ لو وجدها في غير البيت ستكون سعادة مبتورة أو سعادة وهمية. هم أولى الناس بك، الزوجة والأولاد. ولهذا بعض الناس إذا تودد الآخرين وكسبهم أو تصدق عليهم يشعر بفرح، مع أن ما يقدمه لهؤلاء هو أولى وأولى، بل هو أعظم من النفقة في الجهاد في سبيل الله. الإنفاق على الأولاد.
إحدى الزوجات تقول لزوجها: عاملنا كما تعامل أصحابك.
ولا شك أن الزوجة تحب الذي يتودد إليها بأي نوع من التودد، وخصوصا بالكلمة، وأيضا التودد بالعطية.
نعم.
يعني بعض الناس يرزقه الله توددا بالعطية وبالكلمة، هذا استكمل الفضائل، وبعضهم بالكلمة فليسعد النطق لم تسعد الحال، وبعضهم بالعطية. والمصيبة الكبرى والظلمات التي بعضها فوق بعض، الذي لا يحسن لا بالمال ولا بالكلمة،
ربما يسيء
لكن سبحان الله الكرم بالمال أحيانا يغطي، كما قال الشافعي: وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه، كما قيل السخاء. لكن إذا كان الإنسان كزا ولسانه يابسا ما يحسن الكلمات البديهة، ثم كان مع ذلك بخيلا، هذه مصيبة. أحدى الزوجات يشوف العكس، تقول: هو ظريف ومظهره من أحسن ما يكون. أذكر دخلت في قضية زوجية، قلت: والله الزوج ما شاء الله، يعني ما شاء الله المظهر والشكل والهندام والشخصية. قالت: والله ما أطيق يقترب مني. قلت: لماذا؟ قالت لي: بخله.
لا إله.
فيه بخل شديد. إذا ذكرت بخله قلت: أخشى أنك أنت تريدين أن توسعي فوق اللازم. قالت: لا والله، أنا من أسرة متوسطة جدا، أو أقرب الفقر، لكن أريد منه جزالة بحسبه يعني. فقلت لأحد الزملاء في الجامعة، فذكر لي بعكسها، قال إن أحد الزوجات تشتكي إلي، تقول إن زوجي يتكلم علي بالكلام البذيء ويسف ويشتم وربما مد يده علي.
لكنه
تقول: فأفكر أحيانا بأقول لأهلي أريد أن أفترق منه. تقول: فإذا زارتني والدتي وزارني أخواتي، تقول: أغرقنا بالمال، أعطى الأولاد وأعطى هؤلاء وأعطى وامتلأ البيت الأطفال، تقول كل واحد يقول: ما شاء الله على هذا الزوج. تقول: فأنسى كل ما مر بي من بؤس بسبب هذا الكرم.
الله، شيء جميل صراحة. دعنا ندخل على التواضع. تكلمنا عن هذا التذلل وهذا التودد للناس، لكن نريد نتكلم عن التواضع إليهم.
نعم، التواضع من خصال المروءة، ومر بنا الإشارة يعني في حلقات ماضية، الإشارة إلى التواضع. الذي يتواضع إلى الناس يرتفع قدره، خصوصا إذا كان كبيرا. ومن ما تواضع أحد لله إلا رفعه.
جميل.
شوف النص بهذا الحديث على، لأن قد يتصور التواضع فيه ذلة. يأتي إنسان كبير ويأكل مع المساكين، يأتي إنسان كبير ويجالس الناس ويخاطبهم، يعني الصورة الأولى أو بادي الرأي تقول إنه أنزل من قدره، لابد أن يشمخ لأجل أن يرى وله مكانه، لأجل لا تسقط هيبته. هو في الحقيقة نوع من التودد للناس، الناس يحبون المتواضع لأن منزلتك هذه، خصوصا المرتبة الوظيفية ستنزل منها في يوم من الأيام، ماذا يبقى لك؟ يبقى لك هذا الذي زرعته من الجميل، وهذا التواضع.
نعم. موضوع التواضع موضوع طويل، وفيه مواقف وفيه شواهد وفيه يعني من الأدب ما الله به عليم وأخبار السلف الصالح. إذا كان من يعني تذكر لنا بعض المواقف لهم.
يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد المتواضعين، كانت الجارية تأخذ بيده ما شاءت من سكك المدينة، وقد يكون في عقلها شيء وتسأله ويجيبها ويسمع منها. قد يقول قائل: هذا النبي الخاتم، هذا النبي الذي بعث للثقلين، والأنبياء قبله يبعثون لأقوام خاصين وفي أماكن خاصة، وقد قام بإصر هذه المهمة العظيمة، هل بقي من وقته فضل لأن يلاطف هذه الصغيرة، هذه المرأة التي في عقلها شيء؟ وهل بقي من وقته أن يأتي للصغير أخي أنس: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ عنده طائر يلعب به، يقال أنها القبرة أو غيرها، هل بقي عنده وقت؟ يقال: نعم، هذه النفس العظيمة، الأكابر والعظماء ومن ذللت لهم المكارم تذليلا يقومون بكبار الأمور وصغارها.
نعم.
ولم يكن أحد يلهيه عن أحد، كأنه والد والناس أطفاله. هذا هو العظيم،
صلى الله عليه وسلم.
العظيم لكبار الأمور ولصغارها، يجيش الجيوش، يعم الناس، يعلمهم ويفتيهم، ومع ذلك لا ينسى هذه اللفتات الصغيرة التي تكمل صاحب المروءة وتعلي من مقامه. لأن هذا الصغير ستؤثر في هذه الكلمة، هذه المرأة سيقتدي بك الآخرون، قد يكون لها أولاد، لها أقارب. هذا هو العظيم. العظيم تطرد عنده المواقف، يطرد عنده التواضع. نعم.
فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، الكلام شيق وموصول إن شاء الله، نكمله في الحلقة المقبلة بإذن الله جل وعلا. مشاهدي الكرام، شكر الله لكم على هذه المتابعة. قدمنا ما قدمنا، إن أصبنا فمن الله جل وعلا وحده، وإن أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان. آملين أن نلتقي معكم إن شاء الله في حلقة مقبلة من هذا البرنامج. شكرا لكم على هذه المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نشر بقدرته البشر، وصرف بحكمته وقدر، وابتعث محمدا إلى كافة أهل البدو والحضر، فأحل وحرم وأباح وحذر، وابتلاه في بداية النبوة بمدارات من كفر، فدخل دار الأرقم فاختفى واستتر، إلى أن عز الله الإسلام برجال كأبي بكر وعمر، فصلى الله عليه وعلى أصحابه الميامين الغرر، وعلى تابعيهم بإحسان على السنة والأثر، صلى الله عليه ما هطلت الغمائم بدهثان المطر، وما هدلت الحمائم على أفنان الشجر، وسلم تسليما كثيرا على سيد البشر. مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج. نستكمل وإياكم مجمل مقومات المروءة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد إبراهيم الحمد، فحياه الله.
حياكم الله.
أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وحيا الله المشاهدين والمشاهدات.
بارك الله فيكم شيخنا. ونحن نسبح بهذه المقومات، مقومات المروءة، استوقفتني يعني هذا المقوم العجيب، تحمل ضيق، أو تحمل ضيق العيش، ما دخله بالمروءة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكما تفضلتم، نحن لازلنا في مجملات المروءة وذكر خصالها، وأن بعضها يحتاج إلى وقفة من حلقة أو أكثر. هنا كما تفضلتم، تجنب الشكوى، يقولون، من ضيق العيش، أو تحمل ضيق العيش وتجنب الشكوى من ذلك. علاقته بالمروءة ظاهرة، لأن صاحب المروءة بشر، حاله كحال غيره، والإنسان أيا كان يتقلب ما بين فقر وغنى، وصحة وعافية، وولاية وعزل، ومرض وعافية. فهذه الأحوال تستدعي منه أن تتغير نفسه، وأن تتكدر، وأن إذا أصابته مصيبة من مصائب الدهر، تجد أن الناس في الغالب في السراء يبطرون، وفي الضراء تجد أنهم لا يتحملونها، تكثر الشكوى منهم، الشكوى التي حين قد تزيد قد تنافي الصبر. وقد رأى بعض السلف أحدهم يشكو فقال: يا هذا والله ما زدت على أن شكوت، من يرحمك إلى من لا يرحمك؟
لا حول ولا قوة.
وكما قال أول: وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم
للذي لا يرحم. فضيلة الشيخ، يعني الإنسان يعرف أن له رب هو الذي يخرجه من الضيق إلى هذه الفسحة، كيف يلجأ إلى المخلوقين ويترك الخالق؟
يعني تقصد من باب الشكوى؟
أي نعم.
هو كما قال الأول: ولابد من شكوى إلى ذي مروءة يسليك أو يشكيك أو يتوجعه. والإنسان تصيبه المصائب فيضيق بها ذرعا ويحتاج إلى من يسليه وإلى من يعينه، لكن بحدود. ليس معنى أن يشكو المخلوق إلى الخلق، انظروا أصبت بكذا وكذا، ماذا فعلت؟ ويتنكر لحكمة الله عز وجل وينسى أو يجهل أن في المحن منحة، كما قال أول: كم نعمة لا تستقل بشكرها لله في طي المكاره كامنة. وكما قال مقيم: عامة مصالح النفوس في مكروهاتها، وعامة مضارها وأسباب هلكتها في محبوباتها.
نعم.
والله عز وجل يقول: عسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم.
صحيح.
إن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لكن الإنسان قد يشكو، قد يضيق صدره وقد لا يتحمل، والناس مراتب في ذلك. منهم قليل التشكي، وكان في الأوائل يمدحون قليل التشكي للعظيم يصيبه، وبعضهم أدنى شيء يكدر عليه ويفسد عليه جوه. فصاحب المروءة لا يكثر الشكوى، أو نقول هو قليل الشكوى.
نعم.
إلا عند تقاضي الحقوق. تقاضي الحقوق هذه مسألة أخرى.
طيب، ماذا نقصد بها؟
يعني يقصد بها إذا هيض جناحه أو ظلم، أو ظلمت المصالح العامة، وصاحب المروءة غالبا هو من يتصدى المصالح العامة.
صحيح.
فإذا شكى مما حصل شكوى مجدية نافعة، ليست فقط مجرد كلام، مجرد تزية لا تجدي نفعا ولا تطفئ لوعة. هنا لا تنافي المروءة هذه الشكوى، أما مجرد التشكي لأدنى شيء أو قلة الصبر، لأن الشكوى تنافي الصبر، والصبر أس عظيم من أسس المروءة، وأهل المروءة هم أهل صبر.
نعم.
وكثير من مقومات المروءة تحتاج إلى الصبر، ولهذا يسميه ابن عاشور رحمه الله الصبر، يقول هو ملاك الفضائل.
الله.
ملاك الفضائل.
نعم.
وهو يحتاج إلى حديث طويل.
صحيح.
فإذا كان الإنسان يشكو كثيرا، عند أدنى شيء، عند أدنى هفوة من مديره، ممن تحت يده، من أولاده، هذا يدل على خلل ونقص في مروءته.
نعم.
أما إذا كان متغافيا، متغافلا، متغاضيا، يعفو عن هذا ويصفح عن هذا.
يعني شكواه تكون مثل شكوى سيدنا يعقوب عليه السلام:
إنما أشكو بثي وحزني إلى الله.
نعم.
لكن لو شكى إلى البشر يعني هي ليست مذمومة، ولهذا يقولون هي مراتب. شكوى الخالق إلى المخلوق.
نعم.
وشكوى المخلوق إلى المخلوق.
صحيح.
وشكوى المخلوقين إلى الخالق، وعلاها شكوى النفس إلى الخالق يشكوها، يعني: يا ربي هذه نفسي الأمارة بالسوء، أشكو إليك تقصيري وقلة حيلتي. نعم. وهكذا.
إذا شكى يعني المرء الناس للخالق سبحانه وتعالى، أو شكى الخلق للخلق، هل هذا فيه اعتراض على قضاء الله؟
لا، هي ليست اعتراض، هي شكوى لأمر حصل. وتعرف أن القدر، يعني الاحتجاج بالقدر يجوز إذا كان على المصائب للمعائب. لماذا فعلت كذا؟ لأجل كذا ولأجل كذا. لكن الشكوى إذا زادت لا تضعف فقط إيمان الإنسان وتوحيده، بل قد تكسبه إثما، قد تكون تسخطا.
صحيح.
وأيضا قد تشكو أناسا قد تكون أنت الظالم لهم.
صحيح.
وأيضا قد يكونون قد ظلموك، لكن إذا شكوت وزدت في الشكوى ظلمت. ولهذا الناس فيها كما قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. يقول ابن تيمية رحمه الله: هذا هذه الآية جمعت الضال لنفسه والمقتصد والسابق للخيرات، هذا السابق المقتصد، فمن عفى وأصلح فأجره على الله، هذا السابق للخيرات. إنه لا يحب الظالمين، هذا الظالم لنفسه. فقد تشكو إنسانا بأنه ظلمك مظلمة يسيرة فتزيد بالشكوى وتذكره بهذا الأمر،
بهذا أنت ظلمته،
هنا تكون كما قال العلماء بينما أنت مظلوم تنتظر النصر من الله، إذا أنت ظالم تنتظر المقت والعقوبة.
نعم،
وهكذا. لهذا ذكر نحو من هذا عمر بن عبد العزيز، ولا يزال الإنسان يظلم حتى يقع في الظالم ويزيد، والناس لا يقتصرون إذا شكوا على القدر، لا يزيدون.
نعم
نعم،
جميل جدا. هناك زوج أراد أن يطلق زوجته، يعني يشكو منها كثيرا، لكنه بينه وبين نفسه يشكو، فسأله صاحبه لماذا تريد أن تطلقها؟ قال هذا أمر بيني وبين زوجتي. فذهب وطلقها، فقال له وبعد أن طلقتها قل لي السبب، ما السبب؟ قال هي امرأة أجنبية الآن، فكيف لي أن أتكلم عن امرأة أجنبية؟ هل هذا يدخل في الشكوى أم لا؟
الشكوى من
الزوج نفسه.
لا، هو ما شكى،
ما شكى،
هذه مروءة منه أنه حافظ سترها، لكن إن خشي أن يفهم من تطليقه لها أنه طلقها لأنه صاحب مروءة، صاحب مروءة غالبا لا يطلق إلا لسبب معقول، إن خشي أن ترمى بعظيمة أو ترمى بأمر هي منه براء ولمس بذوقه هذا الأمر، لا بأس أن يبين أن الأمر بيني وبينها، وأن الأمر لم يصل إلى أمور كبيرة لكن الطباع بيني وبينها والملائمة، بحيث يفهم أن هذه الزوجة قد تلائم غيرها، ولولا اختلاف الأذواق لبارت السلع. أيضا لا ينبغي لبعض الناس أن ينبش، ليس من صفات صاحب المروءة التنبيش والتنقير والسؤال عن الصغيرة والكبيرة، ليست من صفات صاحب المروءة إلا إذا كان الأمر يعنيه وكان يريد الإصلاح وفيه مصلحة، فيه مصلحة ظاهرة.
صحيح.
أما مجرد كثرة السؤال هذا منهي عنه. نعم.
الصبر الجميل، هذه الكلمة المرادفة الجميل للصبر، لو تحدثنا عنها.
الصبر الجميل كما يقول العلماء ورد في القرآن الصبر الجميل والهجر الجميل والصفح الجميل. قالوا الصبر الجميل هو الصبر بلا شكوى.
نعم.
بلا شكوى،
هذا ما يعنينا.
نعم. والهجر الجميل الهجر بلا أذى، والصفح الجميل هو الصفح بلا عتاب. هذه قريبة من بعض. بعض الناس يهجر لكنه يؤذي، وبعض الناس يصبر لكنه يشكو ويزيد بالشكوى، وبعض الناس يعفو ولكنه يكدر العفو بكثرة العتاب، والعتاب كالترياق، بل والله العتاب إنه يستحق أن يكون له كلام خاص. العتاب وطريقة إلقائه ومقدار العتاب ومن يعاتب،
نعم،
هذا الحقيقة يحتاج إليه في فقه المروءة.
نعم.
كيف الإنسان، ما المقدار من العتاب ومتى؟ لأنه ترياق، علاج، العلاج نضع في غير موضعه ضر، وإن زيد فيه ضر، وإن نقص ضر، وإن وقع موقعه فثم الدواء الناجع.
طيب، ما رأيك، أنا توقفت عند كلمة تجنب المنة، تجنب المنة، كلمة المنة أو تجنب المنة، هل هي من المروءة؟
نعم، من أدب صاحب المروءة ومن فقهه ألا يمن، ولهذا من أوائل ما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام مع الأوامر بالإنذار وبالتوحيد، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر. صاحب المروءة لا يمن، لا يمن برأي، يعني صاحب المروءة قد يستشار في أمر من الأمور فيشير بأن لا تفعل كذا فيفعل بخلاف ما أشار به، من أدبه ألا يمن وألا يزري ويقول أنا قلت لك كذا أنت لم تفعل هذا فهذا حقك وجزاؤك. أنت إذا أشرت خلاص الأمر بيد المستشار، المستشير، إن شاء أخذ برأيك أو لم يشاء، وإن أصبت فليس من المنة أن تقول هذا رأيي الذي أشرت لك وتبدأ تذكره الناس يظنون المنة في العطاء المالي، لا، في العطاء الفكري وفي الرأي وفي كل شأن من الشؤون. لا يحسن بالعاقل أن يمن، أو بالجاه أو بالعطية، لا يحسن، لأن المنة تهدم الصنيعة وتصدع قناة العزة. يقول البارودي: تحملت خوف المن كل رزيئة، وحمل رزايا الدهر أحلى من المن. المنة لا يحتملها ذو المروءة إلا في حال ضرورة، ولا سيما منة لا يزال صاحبها يذكر بهذه النعمة التي أسداها لمن أسديت له. لهذا من الرجال على القلوب أشد من وقع الأسنة، لا يتحمل أهل المروعات المنة.
تحدثت أنت عن العتاب، العتاب تحدثت عنه.
نعم،
يدخل في المنة في العتاب.
لا، المنة يعني هما قريبان.
أي نعم،
المنة والعتاب يعني تدل على نقص في المروءة. ولهذا ابن حزم له كلمة بما ذكرت في العتاب وفي المنة. يقول في الأخلاق والسير مدعوات النفوس: حالان لا يحسن ذكرهما إلا في حالين. المنة، يقول، العتاب وتعداد الأيادي.
تعداد الأيادي،
تعداد هي المنة. يقول تعداد،
ماذا نعني بتعداد الأيادي؟
تعداد الأيادي اللي هي المنة، اللي يعدد أيديه، فأعطيتك كذا وأعطيتك كذا. يقول يعني العتاب وتعداد الأيادي، إلا في، يقول تعداد الأيادي لا يحسن إلا في حالين، في حال الاعتذار أو في حال العتاب. يعني كيف؟ إذا إنسان مثلا أردت أن تعتذر منه أنك أخطأت في حقه، يعني يحسن أنك تقول: والله ترى أنا صار مني كذا وكذا، وبيني وبينك من المعروف، لا لأجل أن تمن، لا، بل لأجل أن تذكره بالود السالف.
نعم.
وكذلك في حال العتاب، إذا عاتبك أحد أن تذكره بهذا، أن أنت فعلت معي كذا وكذا، تقول: والله أنت يعني ترى بيني وبينك من كذا وكذا. ففي الاعتذار وفي العتاب يحسن لما فيهما من المصلحة، وهو إرجاع الود السالف. أما مجرد المنة والتذكير، حتى بالإشارة، حتى باللمحة،
نعم،
أنا فعلت كذا، أنا أعطيت كذا، أو السؤال عن أمر قد صدر منك من الخير، هذا قد يدخل في المنة. والمنة تصدع قناة العزة، والمنة تخالف المروءة، وترك المنة من مقومات المروءة.
إشارة، ذكرت إشارة، يعني هذه الإشارة قد تدخل في إيذاء الآخرين وجرح مشاعرهم.
نعم.
وعدم ارتكاب مثل هذه الأمور يدخل في المروءة؟
نعم، من أدب صاحب المروءة أن يتجنب جرح الإحساسات بإشارة، بالعين أو باليد أو بالكلمة، يتجنب جرح الإحساسات. هذا هو الذي كملت مروءته وتم سؤدده، أن يبتعد عن كل ما يسيء وكل ما يجرح الإحساس، خصوصا ونحن في هذه الأوقات يعني فيها الحساسية مفرطة، وفيها يعني الظنون أحيانا قد تعتور الإنسان، تذهب كل مذهب. فصاحب المروءة يتجنب هذه المضايق.
جميل جدا. تعال نبحر في شيء جميل قد يغيب عن كثير من الناس لكن يفهمون معناه حق المعرفة: بر الوالدين وصلة الرحم، هل هي من المروءة؟
هي من أعظم المروءات. إذا كان الحديث عن المروءة هي إحسان إلى الناس، فأحسن الإحسان وأعظم الإحسان هو الإحسان للوالدين والأقربين. إذا كانت الصدقة لها تلك الميز، فهي صدقة وصلة على الوالدين والأقربين، وهم أولى الناس بالبر.
نعم.
بل تكون مروءة الإنسان ناقصة إذا كان يحسن للآخرين ويسيء إلى أقرب الأقربين، كما قال أول: من الناس من يصل الأبعدين ويشقى به الأقرب الأقرب. فالوالد والوالدة والأقارب لهم الحق العظيم، ويدل على مروءة الإنسان رضا والديه عنه ورضا أقاربه عنه، لأنهم غالبا لا يرضون وإن كانوا ليسوا بمعيار بكل حال. لكن لو رضي النصف، إذا الأرض أدت نصف ما أنت زارع من البذر فيها فهي ناهيك من أرضي، لكن إذا أجمعوا على بغضه، أو العقلاء منهم كرهوه، هذا يدل على أن في مروءته خللا. لكن إذا أحبوه وأحدقت قلوبهم إليه دل على كمال مروءته، أنه يداري، لأن بين الأقارب يحصل اجتماعات وقد يزيد المزاح، يحصل التنافس، يحصل أحيانا الحسد، يحصل الظلم، وظلم القرب أشد مضاضة على القلب من وقع الحسام المهندي. لكن إذا استطاع مداراتهم واستطاع كسب قلوبهم واستطاع أن يأيد عداواتهم، لا شك أن هذه درجة عالية، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
نعم.
ومن هنا دخلت الصلة في المروءة، ودخل البر في المروءة. لكن أحيانا قد يبتلى بأقارب شرسين،
صحيح،
كما في الرجل الذي قال إن لي قرابة، الحديث الصحيح، أصلهم ويقطعونني وأصبر عليهم ويحلمون علي ويجهلون علي.
نعم.
قال إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، يعني الرماد الحار، كأنك تحقرهم في أنفسهم.
نعم.
وكذلك قد يبتلى بوالدين قد يكون فيهم غلظة وشراسة.
نعم.
لابد من الصبر، هذا هو النجاح، لأن من كانوا على الطريقة المثلى فهذه النعمة تحتاج إلى شكر، وإن كانوا على خلاف ذلك يحتاجون إلى صبر. وهم كما قال الأول مثل عربي، أنفك منك وإن ذن، وعيصك منك وإن كان أشبا. ما في يعني لا فكك لك عنهم، ليسوا شركاء تقول سأنفصل عن شركتهم، أو أصدقاء أبدلهم بغيرهم، هؤلاء أقاربك وهؤلاء هم والداك.
هل من المروءة أن أقلل أو أقلل من الإتيان إليهم حتى أتجنب إساءتهم؟
طبعا هذا داخل في مسألة الصلة وش المقدارها، وبعض الأقارب قد تكفيه الصلة،
حتى لا يكون هناك قطع فيما بعد.
نعم، بعض الأقارب أحيانا يعني فيهم قد تكون زيارته أحيانا تسبب له بعض الأشكالات ولمن يزوره،
صحيح،
بكثرة العتاب، بكثرة الكلام اللي ربما يجر إلى عداوة أكبر.
نعم.
فقد يكون من الحكمة أن تصله بالعطية أو بالهدية أو بالدعوة المناسبة أو بإجابة مناسبة أو بالسلام العابر.
نعم.
وتحتسبها صلة،
صحيح،
ولكن لأن الصلة مأخوذة من الوصل، صح، يعني إذا كان في شيء سيقطعها يتجنب.
ندخل إذن بهذا، ندخل إلى الإحسان والإساءة. الإحسان والإساءة سواء كان لصلة الأرحام، البر والدين، أم للناس يعني جميعا، كيف تكون هذه المروءة؟
والله الإحسان هو مروءة، وكل خصال المروءة داخلة في الإحسان. والله عز وجل يقول وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، والإحسان أعلى مرتبة من مراتب الدين،
صحيح،
والإحسان في كتبه الله في كل شيء، أعلى مرتبة من مراتب الدين أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه راك. الإحسان في معاملة الخالق، والإحسان في معاملة الخلق. والله عز وجل يقول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله الإحسان في كل شيء، ثم مثل مثالين، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، دل على أن الإحسان داخل في كل شيء، كل شيء. ولهذا سير الأنبياء الإحسان ظاهر، لو وقفنا أكثر من حلقة عن الإحسان فقط في سورة يوسف أوجدنا العجب العجاب،
صحيح،
وهو من الأنبياء من ذوي المرؤات، إحسانه في تعبير الرؤيا كيف عبرها، إحسانه مع أهل السجن، ولهذا قال إن نراك من المحسنين، إحسانه مع أخوته لما حصل منهم ما حصل،
صحيح،
إحسانه مع والديه، إحسانه لما تولى ملك مصر، ثم قال إنه في آخر السورة إرشادا إلى هذا المعنى، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وكذلك موسى عليه السلام، وكذلك نزل المحسنين، كيف كان الإحسان ظاهر في سيرته وفي حياته. فإذا الإحسان في شتى ضروبه وصوره هو في الحقيقة معلم بارز من معالم المروءة.
كل إنسان أقدم له إحسان ولا ناس معينون؟
هو الإحسان مطلب من كل شيء في
لأن هناك إساءة تأتيني.
يا من تضايقه الفعال من الذي ومن التي، ادفع فديتك بالتي حتى ترف إذا الذي.
الله،
يقول الله عز وجل مرشدا إلى علاج شياطين الإنس والجن بآيتين من القرآن ذكرهما في الأعراف وفي المؤمنون وفي فصلت، وهذه من الإشارات المروءة في القرآن، من أعظم الإشارات المرورة في القرآن. يقول عز وجل في الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذا علاج شياطين الإنس، علاج شياطين الجن. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال في المؤمنون: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. هذا العلاج. ما علاج شياطين الجن؟ ما ينفع معهم مدراء. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. في فصلت: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه صداقة، لا عداوة، كأنه ولي، لا حميم أيضا، كأنه ولي حميم. ثم بيّن الله عز وجل عظم هذا الأمر ومشقته على النفوس، قال: وما يلقاها، شوف كلمة يلقاها فيها من الثقل وفيها من القوة، إلا الذين صبروا، شوف الصبر ارتباطه
تشديد، نعم،
وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه السميع العليم، إنه هو السميع العليم. هذه الثلاث آيات في ثلاثة مواطن تصب في هذا القالب،
نعم،
فدلت على أن متى الإنسان يصل المروءة لابد أن يصبر، لابد أن يتحمل. وهذا التحمل هو في الحقيقة كما مر في حلقة الماضية هو مروءة، والمروءة قد تقتضي شدات وأتعابا ومشاق، كما قال أبو الطيب: تلذ له المروءة وهي تؤذي، ومن يعشق لذ له الغرام، لكن لها لذة من جهة أخرى. لأن لو كل إنسان أساء إليك قابلت بالإساءة لتشتت قلبك،
متى تنتهي الإساءة؟
ولا تنتهي، وكثرت مطالباتك. لكن إذا عفوت وصفحت وتغاضيت وربطت ذلك بالحكمة، متى تعفو ونوع ما تعفو عنه، لا شك أن هذا مرتبة.
أحيانا يجد الإنسان إساءة من نفسه ويريد أن يحسن لنفسه.
والله نحن كلنا ذاك الرجل، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه هذه، ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم. ما عاتب المرء اللبيب كنفسه، والمرء يصلحه الجليس الصالح. يعاتبها ويوبخها في ذات الله، كما كان أبو حازم سلمة بن دينار يعاتب نفسه وهو من خيار التابعين، يقول: يا أعرج، سينادي يوم القيامة: يا أهل خطيئة كذا وكذا، ثم تقوم. يا أعرج، سينادى: يا أهل خطيئة كذا، ثم تقوم. نعم، هل ستراك تقوم مع أهل كل خطيئة؟ لكن العتاب النفس لا ينبغي أن يزيد عن حده، حتى لا تنكمش النفس، حتى لا تيأس.
حساب النفس قصدي.
نعم، لا يزيد، نعم، محاسبة بمقدار، لأن ربما تزيد. يعني مثال،
إذا زادت
انقلب الأمر إلى ضده.
مثال،
يعني مثال، قد الإنسان يوطن نفسه على ألا تفوته صلاة الفجر.
جميل.
طيب، يوم من الأيام غلبته عينه أو نام، طبعا لابد أن يقوم، وفي شيء من الضيق،
نعم،
لأنه فاته أنس صلاة الفجر، ومن الضيق على نفسه، فتجده يعاتب نفسه: وإن شاء الله غدا سأعمل. عاتبها عتابا مجديا، قال: غدا سأحترز أكثر، سأوصي من يوقظني، سأفعل كذا وكذا. ثم فعل ما بوسعه ومضى لشأنه. هذا حسن. لكن إن جلس طيلة اليوم مهموما، وجلس طيلة الضحى ضائق الصدر، ثم أتى الظهر وما عرف يصلي أو نام عن الظهر، ثم نام عن العصر، ثم قال: أنا الغريق فما خوفي من البلل، هل هذا العتاب مجدي؟ هل هذا الحساب مجدي؟ هذا أصبح ضرر،
هلاك،
هذا هلاك. فإن الإنسان يعتدل، ولهذا المروءة عدل، تلاحظ أن المروءة دائما تتلاقى هذه الخصال مع بعض. نعم.
فعلا تتلاقى هذه الخصال، لذلك هذا ينقلنا إلى مروءة أخرى. الإنسان حينما يخطئ علي ويأتيني يعتذر، قبول هذا الاعتذار هل هذا هو من المروءة؟
ما في شك أن قبول المعتذرين خصوصا إذا أنابوا واعتذروا أنه مروءة، وأعظم من أن تعفو قبل أن يعتذروا.
جميل.
لكن إذا اعتذروا فكما قال الشافعي رحمه الله: قيل لي قد أساء إليك فلان ومقام الفتى على الذل عار. قلت قد أتى وأحدث عذرا، دية الذنب عندنا الاعتذار.
الله أكبر.
وقال اقبل معذير من يأتيك معتذرا، إن بر عندك فيما قال أو فاجرا، لقد أجلك من يرضيك ظاهره، وقد أطعك من يعصيك مستدرا.
الله أكبر.
والكريم إذا خود عين خدع، كما قال فرزدق استمطروا من قريش كل منخدع، إن الكريم إذا خدعته انخدع. الكريم لا يستقصي، الكريم ما يريد أن يأيد العداوات. لو أتاك إنسان قلت لا والله أنا لا أصدقك إلا أن تكتب المواثيق وأن تشهد ألا تأتي مرة أخرى، قال لا لا يشهد أحد أبدا، سترى مني أشد مما رأيت في الأول، أنت الخاسر. لكن إن عفوت، إن استمر على صلاحه فهذا ربح، وما استمر أنت ما خسرت شيء.
نعم، يعني كل عذر أو كل خطيئة يعني أقبل عذرها.
هذه طبعا ترجع لحكمة الإنسان، ومتى يقبل العذر ومتى لا يقبل، ونوع ما يقبل ونوع ما لا يقبل. لكن في الجملة قبول المعاذير هو منهج الأنبياء.
نعم.
النبي يوسف عليه السلام لما أخطأ إخوته قال لا تثريب عليكم اليوم.
نعم.
لا تثريب عليكم اليوم. ما قام، وأيضا ماذا قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ناط الأمر بالشيطان لئلا يكدر هذا الجو، جو الأنس، جو الراحة، جو الاجتماع.
نعم. جميل شيخ، ونحن نتحدث عن هذه المقومات، مقومات المروءة، لكن هي حال الوقت حينما يسرقنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وإن شاء الله نستكمل هذه المقومات في حلقة مقبلة من هذا البرنامج. مشاهدي الكرام، شكر الله لكم على هذه المتابعة، نسأل الله سبحانه وتعالى نكون وإياكم قد قدمنا حلقة مميزة نستفيد منها كلنا، ونكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نلتقيكم إن شاء الله في حلقة مقبلة من هذا البرنامج، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رأيت المروءة تاجا جميلا، يزين الفعال وظلا غليلا، يزول عن المرء أخلاقه، وتبى محاسنه أن تزولا.
هي النبل والفضل والمكرمات، تسبي ذوي الفضل جيلا فجيلا، وما المرء إلا بأخلاقه، وما المرء إلا